الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس بعد 200 من جامع الترمذي وهو الثاني من كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للقدرية الآن هم الرافضة ومن إليهم، فهم يسلكون مسلك المعتزلة في نفي القدر، ولذلك يسمون أهل السنة بالمجبرة. وفي المقابل الأشاعرة ومن إليهم إلى مذهب الجبر، فالناس في هذا الباب على خطر عظيم إلا من سلك مسلك الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهم السلام. وهو متعلق بالإيمان بالقدر، لأن موسى عليه السلام عتب على آدم عليه السلام فيما كان منه من المعصية التي أدت إلى الخروج من الجنة، وآدم عليه السلام احتج بالقدر على أن خروجه من الجنة كان بقدر الله وبما قد كتب في اللوح المحفوظ. ولا يقول قائل هذا الحديث حجة على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، أبدا لا يجوز. فإن المشركين حين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أكذبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن جوز العلماء الاحتجاج بالقدر بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثقة من العاشرة، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، قال حدثنا أبي هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة عابد، عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، أي وقعت بينهم المحاجة والمجادلة في هذه المسألة، ونحن نؤمن بلقياهما وبكيفية لقياهما على الوجه الذي أراده الله وعلمه. فلا يقول قائل أين وجده، وإلا كيف كان هذا وموسى كان بعد آدم بقرون مديدة وآلاف السنين العديدة. وقد غضب هارون الرشيد رحمه الله حين سمع من أحدهم مثل هذا السؤال، حيث جمعه مجلس مع أبو معاوية الضرير، فتحدث أبو معاوية في هذا الحديث فقال: ذلك الرجل أين وجده؟ فغضب وأقسم لا يقتلنه إن لم يذكر أين أخذ هذه الشبهة، فما زال به حتى وجدوا أنه أخذها من مبتدع. فالمبتدع عندهم جرأة على الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكلام في الغيب. فقال موسى أي ابن عمران: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده، في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهي يد حقيقية تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن ذهب إلى تأويلها بقدرته فقد أبعد النجعة وسلك مسلك أهل البدعة. ونفخ فيك من روحه، أي من الأرواح التي عندك، إضافة الروح إلى الله إضافة تشريف، وأما إضافة اليد إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، أي تسببت في أغوائهم وتسببت في إخراجهم من الجنة، والجنة هي جنة عدن على الصحيح. قال: فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذه فضيلة لموسى بن عمران عليه السلام. أتلومني على عمل عملته وكتبه الله علي، أي في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وكل إنسان سائر إلى القدر، ويجب عليه العمل بالشرع. فآدم عليه السلام صار إلى ما قد قدره الله عليه، وأخطأ حين أكل من الشجرة، ولذلك عوقب بما عوقب به من الهبوط في الجنة من الجنة. قال الحافظ: والجمع بينه يعني الرواية التي ليست مقيدة بأربعين سنة. نعم، وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتاب، وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. قال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى نفخ الروح في آدم. أجاب غيره: أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح، وآخرها ابتداء خلق آدم فحج آدم موسى برفع آدم على أنه فاعل أي غلبه بالحجة. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى في الباب عن عمر وجندب، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث سليمان التيمي عن الأعمش. أما حديث عمر فأخرجه أبو داود وأبو عوانة، من أن الله عز وجل يعني بنفس معنى هذا الحديث. وأما حديث جندب فأخرجه النسائي، وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع أن يكون روي على الوجهين، فأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عليهم أجمعين يتشاركان كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان كلاهما حريص على العلم وكلاهما من المكثرين، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر. قال رحمه الله: وما جاء في الشقاء والسعادة، وأنهما في اللوح المحفوظ قد فرغ الله منهما، فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد علم الله أهل الجنة قبل أن يخلق آدم، وعلم أهل النار قبل أن يخلق آدم، وكل من أهل الجنة وأهل النار سائر إلى ما قد قدره الله عليه وقضاه، جف القلم بما هو كائن. لكن لا يؤخذ من هذا أن صاحب الجنة يدخل الجنة بغير سبب وصاحب النار يدخل النار بغير سبب أبدا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فلا بد من العمل في جميعهم، وأما المآل فهو إلى ما قدر الله، والله عز وجل إذ يدخل هذا الجنة يدخله بسبب عمله وانقياده وحسن طاعته، وإذ أدخل ذلك النار يدخله بسبب شركه وسوء فعله. وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال ابن مسعود كما في مسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، أي كتب عليه القدر وهو في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال ابن سند المتصل: حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل في أمر مبتدع، أي أمر مستجد لم يكتب في اللوح المحفوظ، أو مبتدع أو فيما قد فرغ منه؟ فقال: فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، أي أن الله عز وجل قد علمه أزلا وكتبه حين خلق القلم، وأيضا الملائكة كتبوه حين وجد الجنين في بطن أمه بعد أن ينفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود. وكل من أهل الجنة وأهل النار ميسر، أي لما خلق له من خير أو شر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، من كان من أهل الجنة فإنه يعمل بعمل أهل الجنة كما في حديث سهل بن سعد وحديث ابن مسعود أيضا قريب من ذلك. وأما من كان من أهل الشقاوة من أهل النار فإنه يعمل للشقاء كما في حديث علي: فسيسر لعمل الشقاوة. قال أبو عيسى في الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حسين، وهذا حديث صحيح، أما حديث علي فأخرجه الترمذي بل أيضا في البخاري ومسلم بلفظ أوسع. وأما حديث حذيفة بن أسيد فأخرجه مسلم، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان، وأما حديث عمران بن حسين فأخرجه مسلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، نسبة إلى الحلوى أو نسبة إلى حلوان بلد، الحلوى معروفة وحلوان بلد. قال حدثنا عبد الله بن نمير خارفي همداني من اليمن ووكيع ابن الجراح عن الأعمش عن سعد بن عبيدة ثقة عن أبي عبد الرحمن السلمي ثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المسجد أو في مكان خارج المسجد إذ كانوا يحرصون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم للاستفادة منه والمحبة له وهو ينكت في الأرض أي بعود معه لعله كان في شغل ذهن فالإنسان إذا شغل ربما نكت بعصاه أو ربما لعب بلحيته أو ربما فعل غير ذلك من الأفعال التي ربما لم يكن منتبها لها إذ رفع رأسه إلى السماء وكثيرا ما كان يرفع رأسه إلى السماء كما في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم أي مقعده وما أدخله من جنة أو نار وقال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة هو بمعنى علم علم الله فكتب القلم فالمعنى متقارب قالوا أفلا نتكل يا رسول الله أي على الكتاب وندع العمل وهذا الكلام لو أجري لترك الناس الكتاب والسنة لم يكن فائدة من نزول الكتاب والسنة أصلا لو أن الناس اتكلوا على ما في القدر لكن أنزل الله عز وجل الكتاب والسنة للعمل بهما والانقياد لهما والمسارعة إليهما وأرسل الرسل لذلك قال لا أي لا تتكلوا على ما في كتبكم اعملوا فكل ميسر لما خلق له من خير أو شر من توحيد أو شرك من طاعة أو معصية وكان بعض السلف يعجبه مثل هذه الأحاديث ويقول الحمد لله الذي كتبني مسلما فالإنسان يستبشر وما ربك بظلام للعبيد ثم أيضا العباد لا يعلمون ما في اللوح المحفوظ تتعجب من الذي يقول لك لو قدر الله فعلت ما أدراه أن الله قدر أو ما قدر لكنه يعلم أن الله أمر فالواجب علينا العمل بالمأمور وعدم البحث والتنقيب عن المقدور فإن قدر ووقع علينا شيء علمنا أنه في تقدير الله فما كان من الذنوب والمعاصي تعين علينا التوبة منها وما كان من الأمور الأخرى تعين الصبر عليها متفق عليه وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم وهذه هي التي تؤرق أهل الاستقامة ويحذرون معها من البدعة والشرك والمعصية والخيانة لأن الإنسان قد يكون على حال طيب قد اطمأنت إليه نفسه من الطاعة وقد أثنى عليه الناس بذلك وإذا بلعاعة من الدنيا تأتيه فينحرف ويقع على أم رأسه أو شبهة ترديه وتخزيه فيصبح بدل أن كان من أهل الاستقامة والسنة والجماعة وإذا به من أهل البدعة والشناعة وهذا الأمر يجعل الناس في ترقب ووجل وخوف من الله عز وجل والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء في حديث عبد الله بن عمرو جاء عن أبي بكر وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وفي رواية يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وهكذا دعاء خلص المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خوفا من الانحراف بعد الاستقامة ومن دعاء ابن مسعود وأقره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد انظر إلى ابن مسعود من حفاظ القرآن، من القوام، من المتابعين والمصاحبين والمستفيدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من المبشرين بثقل الميزان يوم القيامة، ومع ذلك يخشى على نفسه سلب الإيمان. وقد قال ابن أبي مليكة لا أو الحسن: لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن أي النفاق. فالإنسان يتخوف على نفسه. أناس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا حربا على الإسلام وأهله، وبعضهم تابع مسيلمة الكذاب، وبعضهم ترك المدينة ورجع إلى مكة مرتدا. الأمر إلى الله. قال في السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. هذا سند عظيم، إذا وجده المبتدع ربما يصاب بالهم والغم. ولذلك يذكرون أن عمرو بن عبيد يقول في شأن هذا السند: إن حدثني الأعمش ما صدقته، ولو حدثني زيد بن وهب ما قبلته، ولو حدثني عبد الله بن مسعود لرددته، ولو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذته، ولو حدثني الله عز وجل قلت ما على هذا أخذت العهد والميثاق. حين ذكر ابن كثير هذه القصة لعنه: كيف هذا الكلام؟ هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى. حديث يروي الثقات الأثبات ويتلاعب به ويقول ما صدقته لرددته لقلت لله كذا، هذا دليل على سوء حال أهل البدع، يعترضون على القدر ويخالفون الثوابت، ليسوا مع الكتاب والسنة. السني إذا لقي الحديث يخالف هواه أخذ به لأنه متابع للكتاب والسنة، والمبتدع يلقى الحديث يخالف هواه فيذهب إلى رده، أو ربما تمنى أن لم يكن هذا الحديث. يعني بعضهم يقول حين قرأ سورة القصص وأن الله عز وجل كلم موسى وددت أنها ليست في القرآن، يعني دليل على أنه منحرف انحراف شديد، يعني لا يريد في القرآن إلا ما وافق هواه، كما هو حال الرافضة، يعني يبغضون ويتمنون أن لم تكن سورة النور في القرآن مع أنهم قد حرفوا دلالتها. قال بعضهم إنما يريد ماريا لا يريد عائشة، ومع ذلك هذه السورة غصة في صدورهم لعلمهم أنهم مهما حرفوا وبدلوا وغيروا يأبى الله إلا أن يتم نوره. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هكذا جميع النسخ وجميع الروايات، لم يذكر فيها نطفة، والمراد بها نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي تجمع الدم مثل العلقة التي تكون بين الماء، ثم يكون مضغة مثل ذلك وهي قطعة لحم، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح، أي بعد أن تتكون هذه القطعة إلى عظام وتكسى العظام لحما، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح بعد 120 ليلة، يعني بعد 4 أشهر. وما جاء من حديث حذيفة بن أسيد أنه ينفخ بعد، أو الكتابة تكون بعد 42 ليلة أو 43 ليلة أو 45 ليلة، قد تكلم القاضي وغيره عن هذه الرواية، وقدم حديث ابن مسعود على ذلك الحديث. ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك، الملك الموكل بالرحم، فينفخ فيه الروح، يعني روح الحياة من الأرواح التي عند الله، ويؤمر بأربع كلمات جمل: يكتب رزقه من مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومسكن ومركب، كل ما يتعلق برزقه حتى النفس يكتب رزقه، وأجله عمره، هذا رد على الرافضة من إليهم ممن يقولون بخرم الأجل، يعني عندهم إذا مات الصغير أو صدمت سيارة شخص هذا خرم أجله ولم يمت، يخالفون المعقول والمنقول والثوابت الأصول. لو لم يمت ما جاز لزوجتي أن تتزوج بعده، لو لم يمت ما جاز أن يقسم ميراثه، لكن هو ميت في شرع الله وفي حكم الله، وعمله من خير أو شر، وشقي يكتب من أهل الشقاء وأهل النار، أو سعيد من أهل الجنة. فهو الذي لا إله غيره، الحلف بغير استحلاف، إن أحدكم من الرجال والنساء لا يعمل بعمل أهل الجنة بالتوحيد فما دونه من الطاعات حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مسافة يسيرة. لو مات في هذا الحين لدخل الجنة، ولكنه يعيش يسيرا وقليلا، وإذا به يكون من أهل النار. أي السبب؟ ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. ركز على فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، هو ما يدخل النار بسبب الكتاب الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، لا، هو يدخل النار بسبب شركه، بسبب عمله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب، أي قبل موته، فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها، يتوب ويؤوب. ويذكرون من عجيب القصص في هذا الباب أن رجلا من المسلمين هوى امرأة من النصارى فطلبها، وأبى أبوها أن يزوجها منه إلا أن يرتد عن الإسلام ويدخل في النصرانية، فلحقه المرض والتعب والنصب، فما زال يضعف حتى ارتد عن الإسلام ومات قبل أن يلقاها، وهي لحقها التعب والنصب والضعف لرغبتها فيه، وأسلمت قبل موتها، فمات الشاب على النصرانية وماتت الشاب على الإسلام، وشأنهم واحد، شأنهم تعلق الحب، لكن حبها له جرها إلى الإسلام، وحبه لها جره إلى الكفران، نسأل الله السلام والعافية. ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وعلى عظيم عدل الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الحديث متفق عليه، أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا أعمش، قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وأنس، أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري أيضا. وسمعت أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل حبل سعيد القطان، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة والثوري عن الأعمش نحوه. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد نحوه.